الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، بيت الوسطية على شاشة الرحمة الفضائية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. الهجرة أسئلة حائرة وأجوبة شافية، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يستخرج منا ما يرضيه. حينما نتكلم عن الهجرة والأسئلة الحائرة التي تبحث عن إجابة شافية وافية، لابد أن يكون معنا صاحب الفضيلة حكيم العصر، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان. أهلا وسهلا،
حياكم الله.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك في حضرتك،
كرمك الله
ويكرمك ويسعدك
يا رب. امين
امين يا رب، ويفتح لك الابواب والقلوب يا رب.
امين يا رب،
اللهم امين يا رب،
اسال الله ان يفتح عليك.
امين يا رب،
وان يزيدك توفيقا وهدى ورشادا
يا رب. امين يا شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك. البدايه احبابنا الكرام، لا حاضر لامه تجهل ماضيها، ولا مستقبل لامه تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد بذلت محاولات مستميتة للحيلولة بين الأمة وبين ماضيها المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي دماء زكية طاهرة لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا وشبابنا. وأصدق دليل على ما بينت في هذه الكلمات القليلة أن الأمة تحتفل الآن بذكرى هجرة سيد المهاجرين، تحتفل بالهجرة احتفالا باهتا، وتذكر الهجرة لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، فيسمع كثير من المسلمين السيرة وينطلق ولسان حاله يردد: كان يا مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. البداية أحبابنا الكرام مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، السؤال المستحق هنا بعد هذه الكلمات: هل السيرة وأحداث الهجرة مجرد حكاية تحكى؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فجزاك الله خيرا على حسن استهلالك لهذه اللقاءات الجميلة بهذه الكلمات التي قد اشتملت على إجابة شافية لما طرحت الآن من سؤال. واسمح لي أن أكرر مرة أخرى هذه الكلمات وهذه المفردات لأعلق عليها أنا أيضا. نعم، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها،
نعم،
ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين.
نعم.
ولقد حاول أعداؤنا في القديم وفي الحاضر وإلى أن يرث الله الأرض من عليه، حاولوا بكل السبل وبكل الطرق أن يضعوا الحواجز والعقبات والسدود بين أجيالنا المعاصرة وبين ماضينا المشرق المجيد،
نعم،
وبين سيرة وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأسوتنا وقدوتنا
صلى الله عليه وسلم،
حتى لا تستمد الأمة بأجيالها وشبابها وأولادها من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق وقد أظلمت جوانبه ونواحيه، وحتى لا يستمد شبابنا وأولادنا من هذا الماضي دماء
زكية
طاهرة لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا وأولادنا، ليتقدموا على هذا الضرب المنير، ليرفعوا نفس الراية التي رفعها سيد المهاجرين صلى الله عليه وسلم. وحتى لا تتعلم الأمة الدرس، آه لو تعلمت الأمة الدرس من الهجرة من سيد المهاجرين لتعلمت كيف يكون البذل لدين الله، كيف يكون العطاء لدين الله، كيف تكون التضحية بالأنفس والأموال والأرواح والمواج. من أجل ماذا؟ لا من أجل دنيا كما يظن بعض المتوهمين، ولا هربا كما يظن بعض الجبناء المتخوفين، وإنما من أجل نصرة دين رب العالمين، من أجل أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام التي بناها المصطفى صلى الله عليه وسلم بناء شامخ شامخ بحق في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. نعم الهجرة لم تكن ماضيا ولن تكون ماضية
إلى هذه الدرجة.
نعم ما كانت ماضيا ولن تكون ماضية كما حاول الأعداء، بل ستظل الهجرة حية في حياتنا لأنها حياة للحياة.
الله الله, الله
ستظل الهجرة الله نورا لأيامنا لأنها نور شق الظلام الدامس. ستظل الهجرة نهرا عذبا فراتا يتدفق بين أحجار النظام العالمي الجديد، وإن رغمت أنوف ستظل الهجرة نهرا عذبا يتدفق، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن توقف سير هذا النهر العذب. وهل تستطيع الأفواه ولو اجتمعت أن تطفئ نور الشمس؟ وهل تستطيع جميع الطحالب على سطح النهر والأنهار والبحار والمحيطات أن توقف سير البواخر العملاقة؟ هيا أمة الحبيبة، هيا أمة الحبيبة، يا أمة سيد المهاجرين، يا أمة إمام الموحدين، يا أمة سيد المرسلين، هيا انهضي، هيا انهضي وتعلم الآن في هذه الأزمنة المخيفة، في هذه الأزمنة أزمنة الفتن، هيا قومي وانهضي وتعلمي درس الهجرة. هيا قومي وانهضي وضم العالم كله إلى صدرك، وأسمعيه خفقات قلبك الذي يوحد الله ويؤمن بمحمد
صلى
رسول
الله عليه
الله.
وسلم صلى الله
هيا
عليه
وسلم. يا أمة سيد المهاجرين قومي ودثري العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر الذي تدثر به علي يوم الهجرة. هيا يا أمة سيد المهاجرين قومي وأسمع العالم كله أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان ماضيا بل كان ماضيا مشرقا، وهو حاضر مجيد وسيظل مستقبلا مشرقا منيرا تتبعه هذه الأمة إلى أن تلقى ربها جل وعلا.
الله الله.
فالهجرة أخي ملهم، وربي
الله الله.
لو وقفنا عند دروسها والله الذي لا إله غيره لانتهت الأعمار وانقضت الأيام والأجال، وبقيت الدروس عطاءة معطاءة ولملاء، وهي عطاء من علم الدنيا العطاء
صلى الله عليه وسلم. رائع وجميل ما شاء الله، واستهلال رائع شيخنا الجليل. أخذ من حضرتك أن الهجرة حدث كبير، بل نقول أعظم حدث في التاريخ الإنساني كله.
نعم.
ليس في التاريخ الإسلامي.
نعم.
ولكن في التاريخ الإنساني كله.
نعم.
السؤال المباشر هنا، لماذا كانت الهجرة؟
الجواب على هذا السؤال كما ذكرت قبل ذلك يحتاج إلى وقت طويل.
نعم.
لأنها قصة رائعة، قصة طفل طهور كالربيع الله وديع الله كالنسيم
الله صلى الله عليه وسلم
ولد على أرض مكة في بيئة تصنع الحجارة بيديها
الله. انتبهوا يا أحباب،
ثم تسجد لها من دون الله جل وعلا، فنشأ هذا الحبيب المبارك وسط هذه البيئة الجاحدة، فأنكر على أهلها ما يصنعون، لم يحتقر أهلها، وأنا أنتقي كلمات ومفردات، لم يحتقر أهلها، وإنما احتقر ما يراه أن تصنع حجارة ثم يسجد لها من دون الله جل وعلا، إلى أن كبر فراح بعيدا عن هذه الأجواء المشحونة بطقوس الشرك والوثنية، راح بعيدا بعيدا وانطلق إلى أعلى قمة الجبل، إلى غار ضيق يقال له غار حراء.
نعم.
فكان يقضي النهار في التبتل
صلى الله عليه وسلم،
في التأمل والتدبر والتفكر، ويقضي الليل في التبتل والتذلل والدعاء
هنا قبل البعثة النبوية.
نعم.
نعم.
إلى أن جاءت الليلة الموعودة فسكن الكون.
الله الله.
وصمتت وحوش الصحراء.
الله.
وهدأ كل كون حتى حبات الرمال.
الله.
يا إلهي.
الله.
ما الحدث؟ إن جبريل يتنزل إلى الأرض، إن ملك الوحي يتنزل بأمر ملك الملوك إلى الأرض،
سبحانه.
وإلى هذا الغار الضيق، إلى هذا المبارك، إلى هذا المبارك الذي يتعبد لله ويتحنث في هذا الغار، إلى محمد بن عبد الله، إلى هذه اللحظة، وينزل الملك ليضمه إلى صدره وليقول له اقرأ، إلى آخر الحديث.
نعم.
المعروف المحفوظ. ويرجع بها رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم. كنت منذ لحظة أقول محمد بن عبد الله، والآن أقول ويرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرجف فؤاده فيدخل على رمز الوفاء.
الله الله الله.
وسكن سيد الأنبياء إلى السيدة، السيدة التي كانت تلقب بهذا اللقب في الجاهلية والإسلام،
رضي الله
عنها، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهو يقول والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فتقول هكذا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي المعدوم، وتكسب المعدوم أي تعين العاجز.
نعم.
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته مباشرة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان امرأ قد تنصر وكان يكتب الكتاب العبرانية وكان قد فقد بصره، فقالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى، فقال ورقة هذا والله الناموس الذي نزله الله على موسى. ثم قال له ليتني أكون جذعا أي شابا قويا لأنصرك نصرا مؤزرا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك لأنصرك. فقال له رسول الله أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودية. لاحظ هنا
نعم، أو مخرجيهم.
لا، لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة التي ذكرت علم منذ اللحظة الأولى أنه مهاجر، أنه مهاجر. فالهجرة إنما هي أمر من الله، وإن سألتني بعد ذلك كيف أبين، إنما هي أمر من الله وبإذن من الله، والمكان الذي أمر النبي بالهجرة إليه أيضا باختيار من الله جل علاه، فحياة النبي المتعلقة بالرسالة إنما هي بوحي من الله جل وعلا.
طب إذا لأخذ من كلام حضرتك ما يردده البعض، هل نتعامل مع رسول الله على أنه عظيم من العظماء دون صفة الرسالة والنبوة؟
هذا
بكلام واضح،
هذا هو الذي أوقع كثيرا من شبابنا ولدنا في كثير من الشبهات.
طب ما هو ربنا بيقول كل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
نعم. مكمن الخطر
نعم
لو تعاملنا مع سيد الخلق
صلى الله عليه وسلم
الأنبياء والرسل على أنه عظيم من العظماء فحسب، وهو كذلك وسأبين، بعيدا عن صفة النبوة والرسالة، فحينئذ سنطرح الشبهات وكأننا أمام مصلح اجتماعي أو زعيم سياسي أو قائد حربي أو اقتصادي، دون أن نكون على يقين أنه رسول الرب العلي
صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز أن نرد عليه قوله ولا أمره ولا فعله، وإنما يجب علينا أن نقول له في كل ما يبلغ عن الله: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. لكن إذا تعاملنا معه لأنه عظيم، وهو عظيم بل هو أعظم العظماء
صلى الله عليه وسلم،
سنأخذ ونرد.
إذا تعاملنا معه
كعظيم،
كعظيم
سنأخذ منه
دون صفة الرسالة والنبوة
ونرد عليه.
نعم،
سنأخذ منه ونرد عليه، سنطرح الشبهات على أفعاله المتعلقة بالرسالة.
نعم،
سنطرح الشبهات على أقواله. لا لا لا، انتظر يا ولدي، أنت تتعامل مع بشر رسول. أكمل
الله
الآية.
الله، نعم.
قل إنما أنا بشر مثلكم
يوحى إلي.
أكمل الآية. يوحى إلي، أنت أمام رسول، أنت أمام أعظم الأنبياء، أنت أمام سيد الأتقياء، أنت إمام أسفل الأصفياء، أنت أمام حبيب رب الأرض والسماء. فحين تتعامل معه أقول هو رسول، أول صفة، واطرح بعد ذلك ما شئت من الصفات، لكن بعد صفة
الرسالة والنبوة
أحسنت.
نعم،
هو رسول يتلقى الأمر من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة.
نعم،
وهو رجل سياسة
صلى الله عليه وسلم،
يقيم للإسلام أمة في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا
على الإطلاق،
فهي أمة من أعظم الأمم وإلى يومنا هذا.
الله الله،
وهو رجل حرب. نعم،
صلى الله عليه وسلم
أن نبي المرحمة والملحمة
صلى الله عليه
وسلم، لا نخجل ولا نستحي من هذا، أنا نبي المرحمة والملحمة. إذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام على ظهر دبته في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف ينادي بأعلى صوته ليلفت الأنظار كلها إليه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
صلى الله عليه وسلم،
وهو رجل عبادة كأنه ما خلق إلا للعبادة، قام بين يدي ربي وسيدي حتى تفطرت قدماه. فلما قيل له: يا رسول الله، أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو رجل إنساني
صلى الله عليه وسلم،
من طراز فريد، لم ولن تعرف البشرية لإنسانيته مثيلا ولا نظيرا. ورب الكعبة لا أقول هذا من باب العاطفة، يا أخي تصور أن عظيما كمحمد بن عبد الله تأخذ بيده الأمة فينطلق ليقضي لها حاجتها، ولا يترك الأمة، لا أقول الحرة، الأمة حتى تتركه وتمشي، ويجلس على الأرض وينام على الأرض ويأكل على الأرض.
الله الله،
ويقول: آكل كما يأكل العبد. ويدخل عليه أعرابي فترتعد فرائص الأعرابي لهيبته، فللرسالة أبهة وللنبوة جلال
الله،
ولشخصه مقام ومكانة عظيمة. فارتجف الأعرابي فقال له النبي: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. كل هذه الشخصيات، كل هذه العظمات، كل هذه الطاقات، كل هذه العظمة، إنما هي في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنني أقول، حين أراد الله جل وعلا أن يؤكد لأهل الأرض أن المنهج الذي سينزله إليهم ليتربوا عليه إنما هو منهج قابل للتطبيق، لا للتنظير الثالث ولا للثقافة الذهنية الباردة الباهتة، أرسل إليهم محمدا ليحول محمد صلى الله عليه وسلم هذا المنهج الرباني في حياة البشر إلى منهج عملي وإلى واقع حياة. فنظر الناس إلى الحلم مجسدا في محمد بن عبد الله، إلى الأخلاق مجسدة في محمد بن عبد الله، إلى العطاء، إلى الإكرام، إلى العبادة، إلى الجهاد، إلى التعبد، إلى البكاء، إلى القشة، إلى القوم، إلى الرجاء، إلى كل هذه الصفات وجدوها في من قال له ربه في آية قرآنية مجملة بديعة: وإنك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن لشيخنا، ممكن حد من الأحباب ممن يتابعنا الآن من كلام حضرتك الرائع في شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم يفهم من الكلام أن حضرتك بتقول الرسول مقدم على القرآن، السنة مقدمة على القرآن، هل هذا صحيح؟
كلا كلا، بل الإسلام في جملة،
نعم،
كتاب منزل وبدأت به ونبي مرسل
صلى الله عليه وسلم،
ولا يستطيع أحد مهما بلغ شأنه في العلم أن يفهم الكتاب المنزل إلا من خلال النبي المرسل
صلى الله عليه وسلم.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
الإسلام كتاب منزل ونبي مرسل،
ولا يمكن لأحد مهما كان علمه أن يفهم الكتاب المنزل إلا من خلال النبي المرسل
صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله. فنحن حاشا وكلا كيف نقدم رسول الله على الكتاب؟ كيف؟ هل يقول بذلك عاقل؟ ولكننا نؤكد للأمة كلها ولأولادنا خاصة، نعم، يا شباب الأمة، يا أحبابي، يا أولادي ورب الكعبة، لن تستطيعوا أن تفهموا القرآن أبدا في جانب عقدي أو تعبدي أو تشريعي أو أخلاقي أو سلوكي أو حياتي إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من خلال السنة النبوية المطهرة، لأن الله قد أنزل الأوامر في القرآن مجملة وترك التفصيل والبيان للنبي عليه الصلاة والسلام.
طيب، من كلام حضرتك شيخنا الحبيب، ربنا يبارك في عمرك ويكرمك ويفتح لك الأبواب والقلوب، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. طيب، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام كتاب منزل ونبي مرسل،
نعم،
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر سرا،
نعم،
وسيدنا عمر بن الخطاب هاجر جهرا،
نعم،
هل كان الرسول أقل شجاعة من سيدنا عمر بن الخطاب؟
حاشا وكلا، وأنا أعتذر عن هذه اللفظة، نعم، وأنا أعلم يقينا، نعم، أنك تطرحها،
نردد ما يقوله البعض،
تطرحها لرد الشبهة، نعم، وللسؤال لتتلقى جوابا يطمئن قلوب، نعم، وعقول أولادنا، لكنني والله أعتذر وأقول بأنها لا تليق أبدا حتى وإن كنا نفند الشبهات،
نعم،
أن نطرحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على من علم الدنيا الشجاعة
صلى الله عليه
على
وسلم،
من علم الدنيا اليقين، على من علم الدنيا الثقة، بل كانوا إذا حمي الوطيس كما قال علي بن أبي طالب أسد الله الغالب،
الله
كان يقول: كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله
صلى الله عليه وسلم،
اتقينا برسول الله. فرسول الله يا أستاذ ملهم، ينبغي أن تعلم الأمة أن قلبه معلق بربه
سبحانه،
ما تعلق قلبه لحظة بالخلق طرفة عين، بل كانت عيناه تنام وقلبه لا ينام
صلى الله عليه،
هذه من خصائصه. والحديث رواه، نعم، البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم: إنه نائم، فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فرسول الله لا ينام قلبه. الشاهد أن هذا القلب الحي المتعلق بالله الحي الذي لا موت، أنى له أن يتسلل إليه الخوف أو الرهبة من كل الخلق ولو اجتمعوا أبدا.
نعم.
طيب، لماذا هجر سرا إذن؟
نعم.
ودعك من هذا الكلام العاطفي يا مولانا.
نعم.
لماذا هجر سرا؟
أريد كلام يقنعني أستاذ.
وهجر عمر بن الخطاب، نعم، جهرا. شتان شتان بين فرد عادي وبين رجل دولة قائم عليها وعلى شؤونها، يؤصل للأجيال الصاعدة كيف تقوم الدولة على قانون السببية وعلى قانون الأخذ بالأسباب، كان ربنا جل وعلا قادرا ولا زال سبحانه أن ينقل حبيبه المصطفى من مكة إلى المدينة
كما حدث في رحلة,
الإسراء والمعراج. نعم. ولكن ستأتي الأمة بعد ذلك لتعطل قانون التوكل, لتعطل الأخذ بالأسباب.
بمعنى
أنها ستقول لو أراد الله نصرنا لنصرنا دون أن نأخذ بأسباب النصر, كما فعل النبي, كما فعل الرب بالنبي ليلة الهجرة وفعل به ليلة المعراج.
نعم.
لكن النبي أراد أن يعلم الأمة في يوم الهجرة أن التوكل على الله جل وعلا ليس دروشة, وإنما التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فالتوكل على الله تحقيق للإيمان, فمن أخذ بالأسباب فقد أخذ بالسنة, ومن حقق التوكل فقد حقق الإيمان, ومن ضيع الأسباب فقد ضيع السنة.
مرة أخرى
الأخذ بالأسباب اتباع للسنة.
نعم.
فالنبي في هذا اليوم يا أستاذ ملهم أخذ بكل أسباب الحيطة, رجل دولة.
نعم.
قائد دولة, حاكم دولة, لا يجوز له إطلاقا أن يفعل فعل عمر فرد.
نعم.
فليتخذ من القرارات الفردية ما يتوافق مع قوة إيمانه,
مع شخصه,
ومع قوة شخصيته.
نعم.
لكن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
كل تصرف منه دين.
الله الله الله,
لا سيما الله إن كان الله التصرف الله مرتبطا بالدين, كل تصرف منه دين. بل أقول لك حتى سكوته دين.
إلى هذه الدرجة؟
نعم.
ما الدليل؟
السنة ثلاثة أقسام.
نعم.
سنة قولية, وسنة فعلية, وسنة تقريرية.
نعم.
والتقريرية هي أن يرى شيئا وأن يسكت عليه.
نعم.
فيصبح هذا السكوت شرعا وإقرارا ما دام أقره النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أقواله شرع المتعلقة بالدين.
نعم.
أفعاله شرع المتعلقة بالدين, إقراره شرع المتعلق بالدين. فرسول الله يعلم الأمة كيف يكون الأخذ بالأسباب. مش مسألة إحنا بتوع النبي يا جدع,
واحنا مش دروشة,
واحنا اللي يحب النبي يزق.
أيوة.
لا لو جبت الآن يا أستاذ ملهم بذرة مانجو مثلا.
نعم.
وحطتها على المكتب ده, وكل يوم سقيتها إزازة مية معدنية.
نعم.
وقرأت جنبها جزءا من القرآن, تنبت؟
لا,
ما أخذش في الأسباب.
نعم.
لو أخذ كافر بالله بذرة المنج ووضعها في تربتها الخاصة بها واعتنى بها العناية التي فيها الأخذ بأسباب الإنبات والزرع, ستصبح شجرة وارفة الظلال محملة بالثمار, لأن الله جل وعلا رب المسلم والكافر على السواء.
نعم.
إن أخذ الكافر بالأسباب أعطاه الله ثمرة هذه الأسباب, وإن عطل المسلم الموحد لله الأسباب لم يعطه الله ثمرة تعطيل هذه الأسباب, بل سيجني ثمرة مرة لتعطيل هذه الأسباب. فرسول الله هاجر.
نعم.
وهو يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا قادر على أن يحمله كما تفضلت. نعم. من مكة إلى المدينة.
نعم. دون عناء ومشقة,
ومع ذلك أخذ بكل الأسباب, لا من أجله هو, وإنما من أجل أن يعلم
الأمة
المتجه إلى المدينة. أستاذ ملهم خلي بالك من التخطيط ده.
نعم.
حتما يتجه شمالا.
نعم.
اللي طالع من مكة المدينة يتجه للشمال, اتجه جنوبا إلى غار ثور. ليه ما أصل كل المطاردين سيبحثون عن الطرق المؤدية إلى المدينة ودروبها, حتى لا أقول عبر الجبال بل بين حبات الرمال سيبحثون.
نعم.
سيخرج أبو جهل ومن معه, لا بالأحياء بل ربما يخرج معه الأموات يحملون. نعم. أكفانهم يريدون رسول الله حيا أو ميتا. فرسول الله هذا أعظم سبب يأخذ به.
نعم.
يتجه جنوبا ويمكث في الغار ثلاثة ليال
صلى الله عليه وسلم
بأيامه حتى تهدى حركة البحث.
نعم.
فيخرج وكان قد أعد, عبد الله ابن أبي بكر يبيت بمكة فيسمع الأخبار من المشركين، وفي الصباح الباكر يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وإلى والدي الصديق ليقص عليهما ما سمع، ليأخذ النبي الخطط وفق ما سمع من المشركين وفق ما يخططون له. وهذا عامر بن فهيرة راعي الغنم عند أبي بكر يأتي بالأغنام ليزيل آثار سبحان الأقدام الأثار.
نعم.
وهذا عبد الله بن أريقط المشرك،
الله
لكنهم أمناه ولا حرج أن يستعمل النبي هذا الرجل المشرك لأنه أمين. أمين وهو مشرك؟ نعم يا أخي، كان عندهم من القيم والأخلاق ما ربما لا توجد الآن عند هذا العالم المتحضر.
هو يجوز التعامل مع غير المسلم؟
نعم، وسأبين لك نعم. بعشرات الأدلة.
نعم.
وهذا تعليم أيضا للأمة وأخذ بالأسباب. ثم بعد كل هذا خذ الجواب بقى.
نعم.
كل الأسباب دي وفجأة انقطعت كل هذه الأسباب. ما هو عارف، هو يعلم يا مولانا، فجأة ولا سبب من الأسباب بنفع. إزاي؟ المشركون يحاصرون الغار.
نعم. وصلوا إلى الغار
يحاصرونه، والصديق ببشريته يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه
لرآنا.
قال ما ظنك باثنين؟
اليقين
الله ثالثهما، لا تحزن
إن الله معنا.
هل نفعت الأسباب؟ هم أمام الغار،
هو أخذ بالأسباب.
ما نفعت والله، بدليل وصول المشركين إلى الغار. ولكن يعلم النبي المختار أمته كيف يكون التوكل على الواحد القهار، وفي لحظة انقطعت كل الأسباب فتدخلت مباشرة عناية مسبب الأسباب.
الله الله،
لا تحزن
الله،
إن الله معنا.
طب ممكن حد يقول طب ما أنا مهما عملت أنا برضو اللي ربنا كتبه هو اللي هيتعمل.
افعل ما فعل النبي إيه؟ افعل ما فعل النبي، خذ بالأسباب وعلق قلبك مسبب
الأسباب.
ما هو التوكل هو إيه؟ صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو، أغدو يا أخي، أغدو، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالأخذ بالأسباب من التوكل على الله جل وعلا. أن يصدق سرا.
نعم.
شخصية عمر، أنا بس عاوز ألخص لأولادنا، أرجو أن تتخيلوا رجلا يهابه الشيطان.
سبحان الله، الشيطان
مش كلام
دربشر،
ده مش كلام دربشر، لأن بعض أولادنا بيعلقوا على بعض الكلمات المفردات يقول لك شايف الناس دي في متاهة تاني خالص، الناس دي عايشة في عالم تاني خالص.
نقول الدليل،
عليه كتاب، انظر إلى فقه عمر.
نعم.
عرض عليه كتاب وكتب في شعبان، فلما قرأه عمر قال أي شعبان هذا؟ فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في أن يؤرخوا للكتب.
نعم.
حتى يعلم تاريخ كل كتاب يصل إليه أو يخرج من عنده.
نعم.
واختلفوا رضي الله عنهم فيما بينهم، منهم من قال نؤرخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال نؤرخ بغير ذلك. فاختار عمر بن الخطاب وقال بل نؤرخ بالهجرة. ليه؟ لأنه يعلم كما ذكرت أن الهجرة كانت حياة للحياة.
الله الله.
وتاريخا للتاريخ.
الله الله الله، حياة للحياة وتاريخا للتاريخ. ما شاء الله، تعبيرات وألفاظ ما شاء الله، ربنا يزيدك ويكرمك ويفتح لك الأبواب والقلوب. أن نستأذن حضرتك في لقاء قادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، ونواصل المسيرة مع الهجرة، أسئلة حائرة وأجوبة شافية مع المفكر الإسلامي الكبير صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان. شكرا جزيلا لحضرتك، ربنا يبارك في حضرتك ويكرمك ويفتح لك الأبواب والقلوب يا رب. اللهم أمين. أحبابنا الكرام، هجرة المصطفى، سيرة النبي، حياة للحياة. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي أصح سيرة وأقوى سيرة وأثبت سيرة نقلت إلينا بالتواتر. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، حتى قال بعض النقاد الغربيين إن محمدا عليه الصلاة والسلام، انتبه، إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس. الله، إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس. ربنا يبارك ويتقبل ويكرم ويجعل هذه اللقاءات في ميزان الحسنات، ويفتح بها الأبواب والقلوب من أجل أن نصحح المفاهيم ومن أجل أن نزيل الشبهات التي تراود البعض في كل مكان. نسأل ربنا سبحانه وتعالى الإخلاص والتوفيق والقبول. أحبابنا الكرام، أحبكم في الله، أترك حضراتكم وأنتم بتصلوا على نور الأنوار وسر الأسرار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا
أقبلوا عيشوا.